بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال رحمه الله تعالى في فتح المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدى كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وعملا.
المقدمة.
أما بعد،
أول
هذا تقديم سماحتكم أحسن الله إليكم.
لا كلام عبد الرحمن الشيخ عبد الرحمن.
فإن كتاب التوحيد الذي ألفه الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجل الله له الأجر والثواب وغفر له ولمن أجاب دعوته إلى يوم يقوم الحساب.
آمين.
قد جاء بديعا في معناه من بيان التوحيد ببراهينه، وجمع جملا من أدلته لإيضاحه وتبيينه، وصار علما للموحدين وحجة على الملحدين، فانتفع به الخلق الكثير والجم الغفير. فإن هذا الإمام رحمه الله في مبدأ منشئه قد شرح الله صدره للحق المبين الذي قد شرح الله صدره للحق المبين الذي بعث الله به المرسلين من إخلاص العبادة بجميع أنواعها لله رب العالمين، وإنكار ما كان عليه الكثير من شرك المشركين. فأعلى الله همته وقوى عزيمته، وتصدى لدعوة أهل نجد إلى التوحيد الذي هو أساس الإسلام والإيمان، ونهاهم عن عبادة الأشجار والأحجار والقبور والطواغيت والأوثان، وعن الإيمان بالسحرة والمنجمين والكهان. فأبطل الله بدعوته كل بدعة وضلالة يدعو إليها كل شيطان، وأقام الله به علم الجهاد، وأدحض به شبه المعارضين من أهل الشرك والعناد، ودان بالإسلام أكثر أهل تلك البلاد الحاضر منهم والباد، وانتشرت دعوته ومؤلفاته في الآفاق، حتى أقر له بالفضل من كان من أهل الشقاق إلا من استحوذ عليه الشيطان وكره إليه الإيمان. فأصر على العناد والطغيان، وقد أصبح أهل جزيرة العرب بدعوته كما قال قتادة رحمه الله عن حال أول هذه الأمة: إن المسلمين لما قالوا لا إله إلا الله أنكر ذلك المشركون وكبرت عليهم، وضاق بها إبليس وجنوده، فأبى الله إلا أن يمضيها ويظهرها ويفلجها وينصرها على من ناوأها. إنها كلمة من خاصم بها فلج، ومن قاتل بها نصر. إنما يعرفها أهل هذه الجزيرة التي يقطعها الراكب في ليال قلائل ويسير من الدهر في فئام من الناس. إنما يعرفها أهل هذه الجزيرة التي يقطعها الراكب في إنما يعرفها أهل هذه الجزيرة التي يقطع الراكب في ليال قلائل ويسير الدهر في فئام من الناس لا يعرفونها ولا يقرون بها.
وهذا في أول الإسلام، ثم انتشرت لما كانت في مدينة ومكة وما حولها، ثم انتشرت بجهاد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في الآفاق، انتشرت في أوروبا والمشرق والمغرب، عمت الدعوة. فهكذا دعوة الشيخ رحمه الله، كان أهل نجد وغالب البلاد قد عمتهم الفتنة والجهل، قلة العلماء، وبالأخص بلاد نجد حصل فيها من الجهل في القرون الأخيرة. فلما رأى الشيخ ما أصاب الناس من الجهل وبناية القبور واتخاذ الأشجار والأحجار عبادة الأشجار والأحجار، شرح الله صدره للدعوة بعدما تعلم على أبيه وبعدما سافر للحجاز وتعلم مكة والمدينة وسافر العراق أيضا وأخذ عن بعض علماء البصرة ثم رجع رحمه الله في وسط القرن الثاني عشر. قام بالدعوة إلى الله في حريملة بعدما انتقل أبوه من العيينة إلى حريملة ثم انتقل من حريملة إلى العيينة وقام بالدعوة فيها مدة طويلة عند أمينها عثمان بن معمر ثم حصل بينه وبين عثمان بعض الشيء فانتقل إلى الدرعية وبايعه الإمام محمد بن سعود في الدرعية في سنة 57 و100 و1000 وتمت البيعة على هذا الأمر العظيم وقام بالدعوة رحمه الله من داخل الوقت وانتشر المجاهدون والدعاة من عام 58 وما بعدها في هذه الجزيرة يدعون إلى الله ويعلمون ويرشدون وقام سوق الجهاد ضد من خالف الدعوة من أطراف نجد وغيرها. فرحمه الله وأجل مثوبته وأنصاره وأعوانه جعلنا وإياكم من دعاة الهدى وأنصار الحق منهم رحمه الله.
وقد شرح الله صدور كثير من العلماء لدعوته وسروا واستبشروا بطلعته وأثنوا عليه نثرا ونظما، فمن ذلك ما قاله عالم صنعاء محمد بن إسماعيل الأمير في آل الشيخ رحمه الله تعالى، وقد جاءت الأخبار عنه بأنه أعيد لنا الشرع الحنيف بما يبدي وينشر جهرا ما طوى كل جاهل ومبتدع جاهل ومبتدع منه فوافق ما عندي، ويعمر أركان الشريعة هادما مشاهد ظل الناس فيها عن الرشد أعادوا بها معنى سوعى ومثله يغوث وود بئس ومثله يغوث وود بئس ذلك من ودي. وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي، وكما عقروا في سوحها من عقيرة أهلت لغير الله جهرا على عمدي، كم طائف حول القبور مقبل ومستلم الأركان منهن بالأيدي. وقال شيخنا عالم الأحسان
باليد حطها بالأيدي باليد الولي وحده باليد مشددة هذا صاحب السبل رحمه الله.
وقال شيخنا عالم الأحساء أبو بكر الحسين بن غنام رحمه الله تعالى لقد رفع المولى به رتبة الهدى بوقت به يعلى الضلال ويرفع، سقاه نمير الفهم مولاه فارتوى وعام بتيار المعارف يقطع، فأحيا به التوحيد بعد اندراسه وأوهى به من مطلع الشرك مهيع، سما ذروة المجد التي ما ارتقى لها سواه ولا حاذا فناها سما ذروة المجد التي ما ارتقى لها سواه ولا حاذا فناها سميذع
يعني في زمانه ما حوله الله
وشمر في منهاج سنة أحمد يشيد ويحيي ما تعفى ويرفع، يناظر بالآيات والسنة التي أمرنا إليها في التنازع نرجع فأضحت به السمحاء يبسم ثغرها وأمسى محياها يضيء ويلمع، وعاد به نهج الغواية طامسا وقد كان مسلوكا به الناس ترتع، وجرت به نجد ذبول افتخارها وحق لها بالألمعي ترفع، فآثاره فيها سوام سوافر وأنواره فيها تضيء وتلمع. وأما كتابه المذكور فموضوعه في بيان ما بعث الله
سمحاء شريعة
وأما كتابه المذكور فموضوعه في بيان ما بعث الله به رسله من توحيد العبادة وبيانه بالأدلة من الكتاب والسنة وذكر ما ينافيه من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر ونحوه وما يقرب من ذلك أو يوصل إليه. وقد تصدى لشرحه حفيد المصنف وهو الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى فوضع عليه شرحنا جاد فيه وأفاد وأبرز فيه من البيان ما يجب أن يطلب منه ويراد وسماه تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد. وحيث أطلق شيخ الإسلام فالمراد به أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية والحافظ فالمراد به أحمد بن حجر العسقلاني. ولما قرأت شرحه رأيته أطنب في مواضع وفي بعضها تكرار يستغنى بالبعض منه عن الكل ولم يكمله فأخذت في تهذيبه وتقريبه وتكميله وربما أدخلت فيه بعض النقول المستحسنة تتميما للفائدة وسميته فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد. وأسأل الله أن ينفع به.
رحمة الله على الجميع.
رحمه الله
جميعا وجزاهم الله خيرا. رحمه الله. سليمان قتل في حرب الدرعية 33 رحمه الله. ولهذا قال المؤلف الشيخ عبد الرحمن بن حسن بتهذيب هذا الشرح تكميله يعني ما كملها سليمان فكملها الشيخ عبد الرحمن وزاد فيه مقولا حسنة. الشيخ عبد الرحمن رحمه الله مات 85 1285 في آخر القرن الثالث رحمه الله وحفظ الله على الجميع. محل العرب نجد والحجاز واليمن والخليج كل جزيرة العرب كل هذه جزيرة العرب. نعم نجد والحجاز واليمن اليمن على الصعيد من جزيرة العرب يعني من مساكن العرب وهكذا بلدان الخليج كلها من الجزيرة. نعم.
وأسأل الله أن ينفع به كل طالب للعلم ومستفيد وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وموصلا من سعى فيه إلى جنات النعيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف
وفق الله الجميع وثبت الجميع على الهدى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال رحمه الله تعالى في فتح المجيد قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وعملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. أخرجه ابن حبان من طريقين قال ابن الصلاح والحديث حسن ولأبي داود وابن ماجة كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد الحمد لله أو بالحمد لله أو بالحمد أو بالحمد فهو أقطع. ولأحمد كل أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله فهو أبتر أو أقطع. وللدارقطني عن أبي هريرة مرفوعا كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أقطع. والمصنف قد اقتصر في بعض نسخه على البسملة لأنها من أبلغ الثناء والذكر للحديث المتقدم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر عليها في مراسلاته كما في كتابه لهرقل عظيم الروم. ووقع لي نسخة بخطه رحمه الله تعالى بدأ فيها بالبسملة وثنى بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله. وعلى هذا فالابتداء بالبسملة حقيقي وبالحمد له نسبي إضافي أي بالنسبة إلى ما بعد الحمد يكون مبدوءا به. والباء في بسم الله متعلقة بمحذوف واختار كثير من المتأخرين كونه فعلا خاصا متأخرا. أما كونه فعلا فلأن الأصل في العمل للأفعال وأما كونه خاصا فلأن كل مبتدئ بالبسملة في أمر يضمر ما جعل البسملة مبدأ له. وأما كونه متأخرا
فالمعنى بسم الله أؤلف أو أكتب. وعند الأكل بسم الله يعني آكل، وعند الشرب بسم الله يعني أشرب، فالمتعلق على حسب الواقع. فالسنة المدعاة بالبسملة كما فعل النبي في مرسلته، وكما جئنا إلى القرآن بالبسملة في أول كل سورة. أما التثنية بالحمد فهذا من باب الكمال. نعم. نعم. في طرق شد بعضها بعض ما بالحسن لغيره. لا لا طيب يعني اقتداء بالله جل وعلا في ما فعل سبحانه وتعالى كنا بدا كل سوره بالبسمله. نعم. واولها اقرا. نعم نعم
صلاه. واما كونه متاخرا فلدلالته على الاختصاص وادخل في التعظيم واوفق للوجود، ولان اهم ما يبدا به ذكر الله تعالى. وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى لحذف العامل فوائد منها أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه غير ذكر الله، ومنها أن الفعل إذا حذف صح الابتداء بالبسملة في كل عمل وقول وحركة، فكان الحذف أعم انتهى ملخصا. وباء بسم الله للمصاحبة وقيل للاستعانة، فيكون التقدير بسم الله أؤلف حال كوني مستعينا بذكره متبركا به. وأما ظهوره في اقرأ باسم ربك وفي بسم الله مجراها، فلأن المقام يقتضي ذلك كما لا يخفى. والاسم مشتق من السمو وهو العلو، وقيل من الوسم وهو العلامة، ولأن كل ما سمي فقد نوي باسمه ووسم. قوله الله، قال الكسائي والفراء أصله الإله، حذف الهمزة وأدغم اللام في اللام فصارت علاما واحدة مشددة مفخمة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله، الصحيح أنه مشتق وأن أصله الإله، كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شد، كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شد، وهو الجامع لمعاني الأسماء الحسنى والصفات العلى. والذين قالوا بالاشتقاق إنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى وهي الإلهية كسائر أسمائه الحسنى كالعليم والقدير والسميع والبصير ونحو ذلك، فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب وهي قديمة، ونحن لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، لا أنها متولدة منه تولد الفرع من أصله، وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه أصلا وفرعا ليس معناه أن أحدهما متولد من الآخر، وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة. قال
هذا هو الحق، أن أسماءه جل وعلا كلها أعلام وموت جمعت بين هذا وهذا، هي علم عليه ينادى به سبحانه وتعالى ويعرض به، وهي نعوت أيضا لأنها مشتملة على المعاني وليست جامدة، كلها مشتقة، حتى الجلالة الله هي الألوهية وهي العبادة، سمي الله لأنه يؤله ويعبد ويستعان ويدعى، كما أن الرحمن لأنه يرحم والعزيز لأنه ذو العزة العظيمة، وهكذا السميع والبصير والقدير كلها أسماء مشتقة من معانيها. نعم.
قال أبو جعفر بن جرير، الله أصله الإله، أسقطت الهمزة التي هي فاء الاسم فالتقت اللام التي هي عين الاسم واللام الزائدة وهي ساكنة، فأدغمت في الأخرى فصارتا في اللفظ لاما واحدة مشددة. وأما تأويل الله فإنه على معنى ما روي لنا عن عبد الله بن عباس قال، هو الذي يألهه كل شيء ويعبده كل خلق. وساق بسنده عن الضحاك عن عبد الله بن عباس قال، الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فإن قال لنا قائل، وما دل على أن الألوهية هي العبادة وأن الإله هو المعبود وأن له أصلا في فعل ويفعل، وذكر بيت رؤبة وذكر بيت رؤبة بن العجاج: لله در الغانيات المدهي، سبحن واسترجعن من تألهي، يعني من تعبدي وطلب الله بعملي. أحسن الله إليك بالحاشية.
نعم.
كذا في الأصل، والعبارة ناقصة ونصها: فإن قال لنا قائل فهل لذلك في فعل ويفعل أصل كان منه بناء هذا الاسم؟ قيل: إما سماعا من العرب فلا، ولكن استدلالا فإن قال: وما دل على أن الألوهية هي العبادة، وأن الإله هو المعبود، وأن له أصلا في فعل يفعل. قيل: لا تمانع العرب في الحكم لقول القائل يصف رجلا بعبادة الله ويطلب مما عند الله تألى فلان بالصحة ولا خلاف، ومن ذلك قول رؤبة إلى آخره.
أقول ما لا واضح. نعم.
يعني من تعبدي وطلب الله بعملي. ولا شك أن التأله التفعل من أله يأله، وأن معنى
من أله
يأله، صلى الله عليه وسلم، وأن معنى أله إذا نطق به عبد الله، وقد جاء منه مصدر يدل على أن العرب قد نطقت منه بفعل بفعل يفعل بغير زيادة.
يقولون
في الحاشية اللسان.
نعم.
قال في اللسان عن المدح.
إيه.
قال في اللسان: مدهه يمدهه مدها مثل مدحة، والجمع المدح أي المستحقات للمدح لحسنهن وجمالهن. لا.
قال: وقد جاء منه مصدر يدل على أن العرب قد نطقت منه بفعل يفعل بغير زيادة، وذلك ما حدثنا به سفيان بن وكيع، وساق السندين ابن عباس أنه قرأ ويدرك وإلى أتى.
يمكن أيضا يستعمل أليها مثل سمع وليه العين.
أحسن الله.
أليها يأله من باب فائدة، وأليها يأله من باب قطع يقطع، نحر ينحر، مفتوح في الماضي والمضارع. المقصود انها مشتق عليها يأله او عليها يأله إلهة، مثل ما قرات بعض مره وعذرك وإلهة في فرعون، يعني وعبادة. التأله التعبد، والإله العبادة، والإله المعبود، فهو كله مشتق من الألف واللام والعلاه. مصدر هذا الفعل. نعم.
صلى الله عليه. وذلك ما حدثنا به
قاموس.
لبيك
قاموس. نعم. شفاء لها علىها. نعم.
وذلك ما حدثنا به سفيان بن وكيع، وساق السندين ابن عباس أنه قرأ ويذرك وإلهتك، قال عبادتك، ويقول إنه كان يعبد ولا يعبد، وساق آخر عن ابن عباس ويذرك وإلهتك، قال إنما كان فرعون يعبد ولا يعبد، وذكر مثله عن مجاهد، ثم قال فقد بينا قول ابن عباس ومجاهد هذا، أن أله عبد، وأن الإلهة مصدره. وساق حديثا عن أبي مسعود مرفوعا أن عيسى أسلمته أمه إلى الكتاب.
أبي مسعود ولا بن
أبي أبي سعيد. وساق حديثا عن أبي سعيد.
نعم.
وساق حديثا عن أبي سعيد مرفوعا أن عيسى أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمه، فقال له المعلم: اكتب بسم الله. فقال عيسى: أتدري ما الله؟ الله إله الآلهة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: لهذا الاسم الشريف عشر خصائص لفظية، وساقها ثم قال: وأما خصائصه المعنوية فقد قال أعلم الخلق صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وكيف نحصي خصائص اسم لمسمى؟ وكل كمال على الإطلاق، وكل مدح وحمد، وكل ثناء، وكل مجد، وكل جلال، وكل كمال، وكل عز، وكل جمال، وكل خير وإحسان، وجود وفضل وبر، فله ومن. فما ذكر هذا الاسم في قليل إلا كثره، ولا عند خوف إلا أزاله، ولا عند كرب إلا كشفه، ولا عند هم وغم إلا فرجه، ولا عند ضيق إلا والسعة، ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة، ولا ذليل إلا أناله العز، ولا فقير إلا أصاره غنيا، ولا مستوحش إلا آنسه، ولا مغلوب إلا أيده ونصره، ولا مضطر إلا كشف ضره، ولا شريد إلا آواه. فهو الاسم الذي تكشف به الكربات، وتستنزل به البركات، وتجاب به الدعوات، وتقال به العثرات، وتستدفع به السيئات، وتستجلب به الحسنات. وهو الاسم الذي قامت به الأرض والسماوات، وبه أنزلت الكتب، وبه أرسلت الرسل، وبه شرعت الشرائع، وبه قامت الحدود، وبه شرع الجهاد، وبه انقسمت الخليقة إلى السعداء والأشقياء، وبه حقت الحاقة، ووقعت الواقعة، وبه وضعت الموازين القسط، ونصب الصراط، وقام سوق الجنة والنار، ونصب الصراط، وقام سوق الجنة والنار، وبه عبد رب العالمين وحمد، وبحقه بعثت الرسل، وعنه السؤال في القبر ويوم البعث والنشور، وبه الخصام وإليه المحاكمة، وفيه الموالاة والمعادات، وبه سعد من عرفه وقام بحقه، وبه شقي من جاله وترك حقه. فهو سر الخلق والأمر، وبه قاما وثبتا وإليه انتهيا. فالخلق به وإليه ولأجله، فما وجد خلق ولا أمر ولا ثواب ولا عقاب إلا مبتدئا منه ومنتهيا إليه، وذلك موجبه ومقتضاه. ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر كلامه.
هذا كله يعني التمسك بهذا الاسم الكريم الله وأداء حقه، من تمسك بهذا الاسم الكريم وأدى حقه عبادة وتوحيدا وإخلاصا وتركا للنواهي وطاعة للأوامر حصل به كل خير، فهذا هو الأساس. نعم. وبقية الأسماء تابعة لذلك. نعم.
حديث
ابن سعيد مرفوعا
عن علي
بن أبي طالب. نعم.
حديث
أبي
سعيد مرفوعا عن علي بن أبي طالب.
نعم.
قال موضوع لا أصل له ابن جرير بإسناده إسماعيل بن عبد الله التيمي مجمع على تركه، كما قال الحافظ بن حجر في لسان الميزان، وعد هذا الحديث من أكاذيبه وكذا الذهبي في الميزان. وراجع تعليق الشيخ أحمد شاكر على تفسير الطبري، وسيأتي جزء منه بعد قليل.
قصد عيسى يعني؟
نعم.
نعم.
حسنا سؤال القاموس.
المفروض الرب جل وعلا، هذا المفروض، لان هذا اصل الاسماء، هذا اصل الاسماء، الله اصل الاسماء، والبقيه تابعه له، الرحمن والرحيم والعزيز والحكيم والقدير والسميع، المراد انه هو الرب يعني من الهه معبوده. الله اكبر. نعم. نعم. هو اصل الاسماء، هو اصل الاسماء، هو اعظمها واشهرها الله. نعم. والباقي تبع. الله أكبر. نعم.
قال ابن قاموس ألها إلهة وألوهة وألوهية، عبد عبادة ومنه لفظ الجلالة، واختلف فيه على 20 قولا ذكرتها في المباسيط، وأصحها أنه علم غير مشتق.
وأصحها
أنه علم غير مشتق.
لأن في رأيه صواب أنه علم مشتق، جميع علم مشتق. ضبط ألها ولا ما ضبط؟
أول شيء بالشكل فقط ألها.
نص ألها بالشكل.
وفي بقية أحسن. وأصله إله كفعال بمعنى مألوه، وكل ما اتخذ معبودا إله عند متخذه. بين الإلهية والألهانية بالضم، والإلهة موضع بالجزيرة، والحية والأصنام والهلال.
خرج لما أطلق هذا معناه الأصل فيه الفتح. نعم. لما أطلق الأصل فيه الفتح على هاي يعلو جعل يجعله قطع يقطعه. نعم. يعني مفتوح الماضي والمضارع. نعم. سم. نعم.
قوله الرحمن الرحيم.
بركة. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في فتح المجيد وقوله الرحمن الرحيم: قال ابن جرير حدثني السري بن يحيى حدثنا عثمان بن زفر سمعت العزرمي يقول الرحمن سمعت العرزمي يقول الرحمن بجميع الخلق والرحيم بالمؤمنين. وساق بسنده عن ابي سعيد يعني الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان عيسى ابن مريم قال: الرحمن رحمن الاخره والدنيا، والرحيم رحيم الاخره. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: فاسمه الله دل على كونه مألوها معبودا، يألهه الخلائق محبة وتعظيما وخضوعا ومفزعا إليه في الحوائج والنوائب، وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته المتضمنين لكمال الملك والحمد، وإلهيته وربوبيته ورحمانيته وملكه مستلزم لجميع صفات كماله، إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا قادر ولا متكلم ولا فعال لما يريد ولا حكيم في أقواله وأفعاله. وصفات الجلال والجمال أخص باسم الله، وصفات الفعل والقدرة والتفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع ونفوذ المشيئة وكمال القوة وتدبير أمر الخليقة أخص باسم الرب. وصفات الإحسان والجود والبر والحنان والمنة والرأفة واللطف أخص باسم الرحمن. وقال رحمه الله
في هذا المعنى يقول جل وعلا: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، هو رؤوف بهم ورحيم بهم لكمال إحسانه وجوده وكرمه، وهو خالقهم ربهم مستحق لأن يعبدوه سبحانه وتعالى. ولهذا قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون، ما أريد منهم رزق وما أريد يطعمون، إن الله هو الرزاق وذو القوة المتين. فأتى بالأسماء المناسبة لكونه هو المستحق لأن يعبد سبحانه وتعالى، هو الرزاق وهو القوة هو المتين. قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي قبلكم لعلكم تتقون. بين أنه خالقهم وهو المستحق لأن يعبدوه جل وعلا. نعم.
وقال رحمه الله أيضا: الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، إنه بهم رؤوف رحيم، ولم يجئ قط رحمن بهم. وقال: إن أسماء
المعنى أن الرحمن صفته القائمة به، ذو الرحمة الواسعة، وصف له قائم جل وعلا، ووصف نفسه بالرحيم لتعلقها بالمخلوقين. وكان بهم كان بهم رحيما، انه بهم رؤوف رحيم، ان الله بالناس لرؤوف رحيم. ولم يقل ان الله بالناس لرحمن، لان الرحمه فعلان تتعلق بوصفه جل وعلا كالعلام والقدوس ونحو ذلك، ورحيم مثل رؤوف، وبصير بهم بأنه يرحم أحوالهم ويعطف عليهم ويحسن إليهم، وهو بصير بهم جل وعلا. نعم.
وقال: إن أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت، فإنها دالة على صفات كماله، فلا تنافي فيها بين العالمية والوصفية. فالرحمن اسمه تعالى ووصفه، فمن حيث هو صفة جرى تابعا لاسم الله، ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع، بل ورد الاسم العلم،
بل ورود، بل ورود شرط الواو، بل ورد ورود الاسم العلم،
بل ورد ورود الاسم العلم،
بل ورود الاسم العلم، بل ورود، نعم،
بل ورود الاسم العلم،
مثل قوله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى،
كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، انتهى ملخصا. الحمد لله وصلى الله.
هذه قاعدة من أسماء جل وعلا، هي أسماء ونعوت، هي أعلام يدعى بها، وهي أوصاف الله سبحانه وتعالى، كل الأسماء، الله والرحمن جميع الأسماء حتى الجلالة، اسم مشتق من الألوهية، فجميع أسمائه وصفاته هي أسماء وأعلام عليه ينادى بها ويدعى، وهي أيضا وأوصاف دالة على الوصف الطيب من الرحمة والسمع والبصر والعلم والخلق وغير ذلك. نعم.
قال عبد
الباسط أنا مواصل في هذا إن شاء الله. نعم نعم ورد نافع الضاد، لكن ما أعرف في حياة صحيح يعني أحاديث فيها ضعف، لكن وصفه من نافع الضاد حق هو نافع الضاد
سبحانه.
نعم الاسم أسماء الله الناصر ما أعرف شيء من رواية النصير، لأن الأولى ولا النصير، أما الناصر ما أعرف شيء من الروايات.
من حصر هذه 99
هذا المعلق من الله سبحانه وتعالى، من أحصر هذا خلال الجنة، هذه أسماء اللي تعلق بها قول من أحصر هذا خلال الجنة، وإلا أسماءه أكثر من ذلك سبحانه وتعالى، أسماءه كثيرة في القرآن وفي غيره السنة. نعم تركه أولى لا ينور عبد النصير أو عبد الملك، لأن ناصر لا نعرف شيء من الروايات صحيحة. نعم يدعى بها يدعى بها لا تدعى، يدعى بها لتوصل بها، اما الناس ما تدعى يا رحمن يا رحيم يا سميع يا بصير، لكن يقال لكن لا يقال يا رضا الله ارضى عني او يا عفو الله، لا اللهم اني اسلم بعفوك اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك توسل بها، ولكن الاسماء هي التي تدعى يا رحمن يا رحيم يا سميع يا قوي يا خلاق يا رزاق، يدعى بأسماء سبحانه وتعالى. هذا تعبد تعبد وتوسل أو بإرضاك من سخطه وبعفوك من عقوبته عزة الله وقدرته، لا يقال يا عزة الله انصرينا، أجمع ذكر الشيخ تقي الدين ابن تيمية إن العلماء على منع ذلك، وأن الصلاة لا تدعى إنما الدعوة للأسماء، يدعى بأسماء سبحانه وتعالى. توسل لا بأس بالصفات والتعبد بالصفات، أو بكلمات الله التامات أو برضا الله من سخطه برضاك من سخطه، لكن لا يقال يا رضا الله يا عفو الله يا علم الله يا سمع الله، لا يقال يا الله يا سميع يا عليم يا رؤوف يا رحيم اغفر لنا وارحمنا، يدعى بأسماء سبحانه وتعالى. نعم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم
قوله الحمد لله معناه الثناء بالكلام على الجميل الاختياري على وجه التعظيم، فمورده اللسان والقلب، والشكر يكون باللسان والجنان والأركان، فهو أعم من الحمد متعلقا وأخص منه سببا لأنه يكون في مقابلة النعمة، والحمد أعم سببا وأخص متعلقا لأنه يكون في مقابلة النعمة وغيرها، فبينهما عموم وخصوص وجهي يجتمعان في مادة وينفرد كل واحد عن الآخر في مادة. قوله وصلى الله.
هذا قول بعض أهل العلم، بعض أهل العلم يرى الحمد والشكر شيء واحد، فهو محمود مشكور سبحانه وتعالى لأسمائه وصفاته وعظيم إنعامه، وقال آخرون من أهل العلم الحمد يكون بالثناء باللسان ويكون بالقلب، وأما الشكر يكون بالقلب واللسان والعمل، يعمل ولا يبقى شكرا، والشكر يكون أسبابه النعم، والحمد يكون للنعمة وللصفات، يحمد للذات يحمد لذاته ولأسمائه وصفاته، ويشكر لإنعامه وإفضاله وجوده جل وعلا، وأما قول الثاني فهو يشكر لهذا وهذا ويحمد لهذا وهذا سبحانه لصفاته وأسمائه ونعامه جل وعلا.
وقوله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم صح ما قيل في معنى صلاة الله على عبده ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى عن أبي العالية قال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه عند الملائكة، وقرره ابن القيم رحمه الله ونصره في كتابه جلاء الأفهام وبدائع الفوائد. قلت وقد يراد بها الدعاء كما في المسند عن علي مرفوعا الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه اللهم اغفر له اللهم ارحمه. وقوله على آله
الصلاة من الله على رسوله ثناؤه عليه، ويدخل فيها الرحمة أيضا، إن الله من صلوا على النبي يصلوا عليه وسلموا وسلم من صلاته عليه ثناؤه عليه الملائكة على وصفه له بالصفات العظيمة من كونه سيد ولد آدم من كونه من الرؤوف الرحيم، هذا من صلاته عليه ثناء عند ملائكته، وهكذا رحمته إياه بأن جعله خاتم الأنبياء وجعله خاتم المرسلين وأعانه على إبلاغ الرسالة وأيده، كل هذا من رحمته إلى سبحانه وتعالى. فتطلق الصلاة على الثناء وعلى الرحمة جميعا، وإذا اجتمع صلاة الصلاة معنى الثناء والرحمة معنى الإحسان، كما قال تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، صلاة ثناء من الله رحمة إحسان، إحسان لهم، إحسان إليهم بتوفيقه لهم وتصبيره إياهم سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله وعلى آله أي أتباعي على دينه، نص عليه الإمام أحمد هنا وعليه أكثر الأصحاب، وعلى هذا فيشمل الصحابة وغيرهم من المؤمنين،
يعني يشمل البيت ويشمل غيره، هذا أتباعه أصحاب النبي من أهل البيت وغيرهم، ويطلق الآل على أهل البيت، هذا حق. فقوله وعلى آله يشملهم، يشمل جميع الصحابة ويشمل جميع الأتباع، كما قال تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني أتباع فرعون إن شاء الله. أزواج هم أهل البيت، ذرية أهل البيت، لكن اللي تحرم عليهم الصدقة هم بني هاشم بس خاص، وأما أزواجهم من أهل البيت الله لا تحرم عليهم الصدقة. وصف له جل وعلا ومعناها الإحسان والجود والكرم. نعم.
صليت الله عز وجل وصلي عليهم إن صلاتك.
نعم.
وصلي عليهم إن صلاتك سكنت.
نعم.
أقول في الآية وصلي عليهم.
يدعو لهم يعني تطع على الدعاء أيضا.
نعم. قوله كتاب التوحيد مرحب. كتاب.
مرحبا. وفق الله الجميع.
أما بعد، قال رحمه الله تعالى في فتح المجيد كتاب التوحيد، كتاب مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا، ومدار المادة على الجمع، ومنه تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، والكتيبة لجماعة الخير، والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف، وسمي الكتاب كتابا لجمعه ما وضع له. والتوحيد نوعان، توحيد في المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد في الطلب والقصد، وهو توحيد الإلهية والعبادة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وأما التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب فهو نوعان، توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في الطلب والقصد. فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن شاء من عباده، وإثبات عموم قضائه وقدره وحكمته. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع جد الإفصاح كما في أول سورة الحديد وسورة طه وآخر الحشر وأول تنزيل السجدة وأول آل عمران وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك. النوع الثاني ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون، وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها وأول سورة المؤمن ووسطها وآخرها وأول سورة الأعراف وآخرها وجملة سورة الأنعام، وغالب سور القرآن بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد شاهدة به داعية إليه. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته وأمره ونهيه فهو حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرام آل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم انتهى.
وهذا كلام عظيم من كلام القيم رحمه الله، كلام عظيم. إن التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب ينقسم إلى هذين القسمين: توحيد في الخبر وبيان حق الله وبيان وبيان أنه سبحانه هو الخلاق الرزاق وإثبات ذاته وإثبات صفاته وخلقه لعباده، فهذا هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ويقال التوحيد المعرفة والإثبات، وهو الذي يقر به المشركون، يقروا بأنه خالقهم رازقهم وأنه وأقروا بأسمائه وصفاته، إلا ما من أنكر منهم صفة الرحمن مكافرة، هذا يقال له توحيد المعرفة والإثبات، ويقال التوحيد الربوبية والأسماء والصفات، وهذا أقر به المشركون، أقروا بأن الله ربهم وأنه الخالق الرزاق وأنه الرحيم وأنه الرؤوف وأنه السميع البصير، أقروا بها، ولكن لم يدخلوا في الإسلام. الرسل طلبوهم بأن يوحدوا الله ويخصوهم بالعبادة، والنوع الثاني توحيد القصد والطلب، يعني توحيد الله في تخصيصه بالعبادة وإفراده بالعبادة، هذا هو الذي أنكره المشركون وعادوا الرسل من أجله، قالوا وجعل لا إله واحدة وإنا لتاركوا آلهة شاعر مجنون، فأبوا أن ينقادوا لهذا الأمر، والرسل بعثهم الله في الدعوة إلى هذا الأمر، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالنزاع بين الرسل في هذا الأمر، بين الرسل والأمم في هذا الأمر، في تخصيص الله بالعبادة، دعائهم واستغاثتهم وذبحهم ونذرهم ونحو ذلك من العبادات، هذا هو توحيد القصد والطلب، هو توحيد الإلهية، توحيد العبادة، هذا هو الذي جحده المشركون وقاتلهم الرسل وأتباعهم على هذا. وبعض أهل العلم قسمه إلى ثلاثة أقسام من باب الإيضاح: توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الإلهية والعبادة، وكلها تقسيمات صحيحة. ولك أن تقول التوحيد هو إفراد الله بالعبادة والإيمان بربوبيته وأنه الخلاق الرزاق والإيمان بالأسماء، تبشره بالجميع، والتوحيد هو هذا كله. لكن من أقر بهذا كله فهو المؤمن حقا المتابع للرسل، ومن جحد بعض كفر، من جحد الربوبية كفر، من جحد الأسماء والصفات كفر، من جحد توحيد العبادة كفر. فهو تقسيم اصطلاحي للإيضاح، تقسيم اصطلاحي للإيضاح والبيان، والفرق بين ما قرب به المشركون وإذا ما قرب به وما جحده المشركون، حتى يكون المؤمن على بصيرة على بينة بالتفصيل والبيان تتضح الأمور. فما قرب به المشركون لا يفهم في الإسلام، كل ما قروا بأنه ربهم وخالقهم ورازقهم وأنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، هذا لا يكفي، بل لا بد من تخصيصه بالعبادة، وهذا هو التوحيد الذي جحده المشركون وجاءت به الرسل، هو توحيد العبادة، توحيد القصد والطلب. نعم.